الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله حول السنة النبوية في موقعها التشريعي وواقعها التاريخي. السنة النبوية وهي ما وصل إلينا بطريق معتبر من فعل رسول الله أو قوله، تعد واحدا من أدلة الأحكام الشرعية، ويستند إليها الفقيه مثلما يستند إلى آيات القرآن الكريم في الاستنباط الفقهي. ونحن في مدرسة أهل البيت نعتقد بأن ثاني الأدلة بعد القرآن الكريم هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن سنة رسول الله ما روي عن أئمة أهل البيت المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا وصلت إلينا هذه السنة بطريق معتبر، سواء كان الراوي شيعيا أو غير شيعي لكنه ثقة، فإننا نعمل على طبق ما تفيده تلك السنة، تلك الرواية، ذلك الحديث. وظيفة السنة إما تأسيس في الأحكام، يعني هناك مجالات لم يتطرق القرآن الكريم في آياته إلى تفاصيلها، فالسنة تأتي لكي تؤسس حكما في ذلك المكان الذي لم يفصل القرآن الكريم حكمه، أو أن تأتي شارحة لما كان في القرآن الكريم على أساس تشريع الإجمال، أو كان في بيان الأصول العامة. مثلا في القرآن الكريم: أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، حرم الربا، إلى غير ذلك. شرح هذه الأصول العامة القرآنية كيف يكون؟ السنة، سواء سنة النبي أو بما يشمل سنة المعصومين، تأتي لكي تشرح هذه الأصول العامة، الأحكام العامة، وأحيانا تقيدها أو تخصصها، وهذا بحث يطول أمره، الآن لا نتعرض إليه. في القرآن الكريم مطلقات، في القرآن الكريم عمومات، هذه في موارد معينة قد تأتي سنة النبي وتخصصها أو تقيدها، لكن علاقتها، علاقة السنة بالقرآن الكريم، هي ضمن هذا الإطار، لا يصل إلى مرتبة النسخ. أنا أشير إلى هذا بالرغم من أنه من الأمور شبه التخصصية، لكن لأهميته. عند مدرسة الإمامة، خلافا لأكثر مدرسة الصحابة، القرآن عندنا لا تخصص، لا تنسخه رواية نبوية. يعني مثلا جاءت عندنا آية قرآنية، بعدين جاء شخص وروى عن النبي ما يفيد إبطال حكم هذه الآية المباركة، نسخ هذه الآية المباركة، عندنا لا نقبله، وعند قسم من أبناء مدرسة الصحابة. قسم آخر قال لا، الرواية أيضا تنسخ آية أو أكثر من آيات القرآن، ولعل بعضهم لجأ إلى هذا للتخلص من مشكلة خلافية. مثلا القرآن الكريم واضح الآية فيه بالمسح، مسح الرأس ومسح الرجلين في سورة المائدة الآية السادسة. طيب، واضح وصريح. ذلك الطرف ماذا يصنع أمام هذا؟ قال كما نقل عن مالك ابن أنس إمام المذهب المالكي، قال: القرآن جاء بالمسح، والرواية القرآن نزل بالمسح، والرواية جاءت بالغسل، فنسخت الآية. هذا احنا ما نقبله. او في قضية مثلا الزواج المنقطع، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. الآية صريحة وواضحة في حلية هذا الأمر وعدم حرمته، لكن الطرف الآخر أتباع مدرسة الصحابة حرموا هذا النكاح نقلا عن الخليفة الثاني، وفيما بعد قالوا أن النبي منع منه وحرمه، فقالوا ولو القرآن جاي بهذا الحكم لكن الرواية نسخت الآية. عندنا في مدرسة الإمامة لا تنسخ الرواية آية من آيات القرآن الكريم. نعم، قد تقيد، قد تخصص، قد تشرح، قد توضح، لكنها لا تلغي حكمها ولا تحذف أثرها. السنة إذن النبوية هذا موقعها المفترض، وكان ينبغي أن يكون في السنة النبوية وفاء لكل حاجات المسلمين من الأحكام الشرعية، إلا أن هذا مع الأسف لم يحصل. الموقع التاريخي للسنة النبوية لا يفيد أن المسلمين قد استفادوا من هذه السنة بالمقدار الذي كان ينبغي أن يستفيدوا وبمقدار ما هو موقعها التشريعي لأسباب مختلفة. واحد من الأسباب أنه كان هناك توجه أيام النبي صلى الله عليه وآله لتفريغ السنة النبوية من مضمونها الإلهي والقدسي. يعني شنو؟ يعني راح تتحول سنة النبي كلامه وفعله إلى شيء غير مقدس، مو مصدر من مصادر التشريع، ما إله جنب إلهية. ولذلك فإنهم عندما هالجيل هذا، هالجماعة من قريش الذين كان رأيهم هذا الرأي في تفريغ السنة من محتواها الإلهي والمقدس، كانوا يقولون ماذا؟ ينهون عن تدوين وكتابة حديث رسول الله. أحد كتاب سنة النبي يقول: كنت أكتب كل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاءني قوم من قريش وقالوا لي: يا هذا، إن رسول الله بشر يرضى ويغضب، فلا تكتب كل ما تسمعه منه. طيب، لعل النبي فد يوم يجي زعلان يجيب لنا حديث زعولة، يوم آخر النبي راضي ومرتاح يجيب لنا حديث تسر الناظرين. فأنت شنو كل يوم كل ما قال النبي كتبته؟ لا تكتب كل ما يقوله رسول الله. يقول هذا: إجيت أنا إلى رسول الله وقلت له ذلك، إني كنت أكتب عنك كل ما أسمع، فقال لي قوم من قريش: إن رسول الله بشر يرضى ويغضب، فلا تكتب كل ما يقول. قال: أكتب، فوالله ما خرج من هنا، وأشار إلى فمه الشريف، فوالله ما خرج من هنا إلا حق ما ينطق عن الهوى. ما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، في كل الظروف وفي كل الحالات، ولا يختص ذلك بزمن دون آخر ولا ظرف دون ظرف آخر. فهذا جعل قسم من القرشيين لا يعبؤون بسنة النبي، وهذا تبلور حتى فيما بعد. يعني أبو الدرداء واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لما راح إلى الشام كان نيته يبقى يستقر هناك، فرأى معاوية ابن أبي سفيان حاكم الشام، رآه يسوي مخالفات، هذا يلبس الحرير ويلبس الذهب ويسوي أعمال مخالفة لسنة رسول الله، فجاء إليه قال له: يا معاوية، إن رسول الله قد نهى الرجال عن لبس الذهب والحرير. فقال له: أما أنا فلا أرى فيه بأسا، النبي قال غير، أنا ما أشوف فيه مشكلة. تجريد هذا المعنى كلام النبي من مضمونه الإلهي منع من الاستفادة من السنة النبوية استفادة كاملة، هذا فد سبب. السبب الآخر تضييع السنة بالمنع عن كتابتها طيلة قرابة قرن من الزمان. 89 سنة كانت كتابة سنة رسول الله وحديث رسول الله ممنوعا بأمر رسمي من الخلفاء الذين كانوا في هذه الفترة من ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أيام عمر بن عبد العزيز سنة 99 هجرية. طول هالفترة كان ممنوع. أنا أنقل إليك حادثتين من مصادر مدرسة الصحابة. الحادثة الأولى ما ينقلها شمس الدين الذهبي، هذا حافظ ورجالي من كبار علماء مدرسة الصحابة، عند كتاب اسمه تذكرة الحفاظ، ينقل في بدايته عن السيدة عائشة ما يلي، يقول: رأيت أبي ذات ليلة يتقلب في مضجعه، متأذي ما مستقر، مرة يقوم مرة يقعد مرة يروح مرة يجي. فقلت له: ما بك؟ قال: عندي 500 حديث عن رسول الله، وأنا أخاف أن يأخذها من بعدي من لا أثق به وخايف. تقول: فما زال كذلك حتى إلى ساعة متأخرة من الليل، حتى حزم أمره وقام وأشعل فيها نارا وأحرقها بأجمعها. 500 حديث من أحاديث رسول الله. تدري معنى هذا شنو؟ معناه أن صحيح البخاري اللي هو عمدة الكتب في مدرسة الصحابة اليوم، يوجد فيه إذا حذفت المكررات وحذفت ما لا ينتهي إلى قال رسول الله، لأن قسم من نقل عن الصحابة من دون نسبة إلى النبي، إذا شلت هذا، لأنه مو معلوم النبي ما قاله، الصحابي قال هكذا، طيب، وهم بناء على أنه ما يمكن الصحابي يقول شيء إلا سامعنه من النبي أو شايفنه في النبي، فإذا هذا من النبي. إذا شلت هذا وشلت المكرر يبقى كم؟ 2600 وحديثين. هذا صحيح البخاري، يعني اللي أتلف في تلك الليلة شقد؟ قريب 20% من أحاديث رسول الله التي نقلت في صحيح البخاري، ربع أو خمس الكتاب أتلف في ليلة واحدة. هذه حادثة. والحادثة الأخرى ينقلها محمد ابن سعد في الطبقات الكبرى، وهو أيضا من أعلام مدرسة الصحابة، عند كتاب الطبقات الكبرى في سيرة الصحابة. هذا يقول أن بسنده هو أن رجلا سأل القاسم، ظاهرا القاسم ابن محمد ابن أبي باكر، أن يحدثه بحديث عن رسول الله، فقال: لا، الأمر عظيم خطير. هذا قاسم بن محمد بن أبي بكر كان في زمن الإمام زين العابدين عليه السلام، فرفض أن يحدثه، لأن يقول: لأن عمر بن الخطاب بث في الناس أن يأتوه بكل حديث عندهم عن رسول الله، أعلن إعلان عام، أي واحد عنده حديث عن رسول الله مكتوب خلي يجيبه، إلى شهر عندنا مهلة حتى يوصل الخبر هنا وهناك، واللي ما درى يدري، واللي متأخر اليوم يجيبه باكر. وكان ذاك الوقت طبعا ما في كتب ونسخ، وألف نسخة، كان أكو أكتاف يكتب عليها وجلد وما شابه ذلك، وشيء من ورق البردي ربما. فلما صار الشهر اجتمع عنده حديث كثير، الناس تصوروا أنه هذه محاولة جمع مثلا وترتيب وطباعة وشيء من هالقبيل، فجاءوا بكل ما كان لديهم من الأحاديث. فلما اجتمع عنده حديث كثير أمر بإحراقها كلها وقال لا مثنات كمثنات أهل الكتاب، ما نريد نصير مثل اليهود عدهم الأصل وشرح عليه، احنا بس القرآن يكفينا، حسبنا كتاب الله. طيب زين، صار إذن منع رسمي عن كتابة السنة النبوية، استمر إلى سنة 99، يعني 89 سنة بعد وفاة رسول الله كان الحديث ممنوعا أن يكتب، بل حتى أن يحدث به أيضا في زمان الخليفة الثاني. إذا واحد أراد أن يراجع تفصيل أكو كتاب قيم للمرحوم العلامة السيد مرتضى العسكري تغمده الله بالرحمة، وهذا مؤلف محقق أغلب كتبه رائعة جدا، أنا أنصح بقراءتها، تحليلية موضوعية هادئة. عند كتاب معالم المدرستين من الكتب القيمة جدا، هناك في تفصيل لخطوات المنع عن السنة النبوية. فصار عندنا من جهة منع رسمي، من جهة أخرى منع عن التحديث إلى 89 سنة بعد وفاة رسول الله. الصحابة بين اللي راحوا في الحروب قتلوا، وبين اللي أعمارهم كبيرة ماتوا. إذا واحد صحابي عمره مثلا زمان النبي 20 سنة إلى سنة 89 صار عمره شقد 100 وكذا، صحيح؟ ولا يبقى عادة الإنسان هالشكل، واللي باقي أيضا يكون قد طعن في السن ولا يستطيع التذكر. ضاعت إذن هذه الثروة المسمات بالسنة النبوية. إذا تريد رقم أقول لك حتى تعرف على ضوءه تقيس، صلاة الجمعة بالاتفاق كانت من بداية هجرة النبي إلى المدينة، بعضهم يقول لا حتى قبل الهجرة كانت مفروضة في مكة أيضا، احنا ما علينا، نقول على الأقل من بداية الهجرة إلى المدينة، زين هذا موضع وفاق. خطبة الجمعة، صلاة الجمعة فيها خطبتان مكان ركعتين، ما يمكن لإمام الجمعة أن يتركها الخطبتين. إذا تحسب مدة بقاء رسول الله 10 سنوات في المدينة، كل سنة فيها 52 أسبوع، يعني كان رسول الله في المدينة 520 أسبوع، في كل أسبوع جمعة واحدة فيها خطبتان، يعني 1040 خطبة من خطب رسول الله، الآن ما موجودة 1040 خطبة. لو كان كل خطبة بس صفحة واحدة، تشوف عندنا 1040 صفحة من سيرة النبي، من سنة النبي، من حديث النبي، ما موجودة، مفقودة الآن. يكفيك أنه حتى هاي الخطبة، خطبة النبي في آخر جمعة من شهر شعبان المشهورة والمعروفة عند مدرسة الإمامة، عند مدرسة الصحابة هذه خطبة غير صحيحة نسبتها إلى رسول الله. طيب يعني حتى هذا اللي وصل بشيء بسيط، حتى هذا أيضا منفي، أي خسارة، خسرت الأمة بضياع هذا المقدار العظيم والكبير والكنز المهم من تراث رسول الله صلى الله عليه وآله. 1040 خطبة على الأقل راحت. زين، زاد في الطين بلة أن في زمان معاوية صارت حركة إنتاج حديث مصطنع ومكذوب. هذا ما ذكره المدائن أبو الحسن في كتابه الأحداث الذي نقل عنه ابن أبي الحديد المعتزلي وغيره من الكتب. يقول بعد أن استقر الأمر لمعاوية بث في الناس مرسوم أن انظروا أي حديث جاء في فضل علي بن أبي طالب فأتوني بمناقض له في الصحابة. أي حديث حول علي بن أبي طالب أكو إن هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي جيبوا إليه لو لم أبعث لبعث فلان، هذا ضد ذاك. يابا عند الناس حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، خلي يجيبوا إلى فلان أيضا نوافذها وفلان حيطانها وعلى المعدل. فأنتجت نسخ فوتوكوبي لأحاديث مصطنعة عن رسول الله إلى ما شاء الله. أجيب لك عدد حتى يتبين لك حجم الحديث الموضوع. هم يقولون أن البخاري انتخب الصحيح 2600 حديث أو أكثر، إذا زدنا عليها المكررات وزدنا عليها ما انتهى إلى الصحابة حتى يوصل إلى قريب 4000 وشيء. انتقى هذه الأحاديث من أكثر من 100,000 حديث. زين، معنى ذلك في السوق كان أكو هناك 100,000 حديث، وفي رأي البخاري هذه الأحاديث لا تستحق النقل. ومع ذلك مع هالانتقاء اللي سواه البخاري وجدنا في صحيح البخاري أحاديث ضعيفة، مو في رأينا لا، قالوا حتى في أتباع مدرسة الخلفاء ذكروا أن هناك 80 راوي من الرواة لا يوثقون التوثيق التام. زين، فعندك صار إلى هذه السنوات المتأخرة حديث النبي ممنوع كتابته، وفي المقابل أكو إنتاج أموي للأحاديث الكثيرة. فهذا أدى إلى جملة أمور وآثار. واحد أدى في مدرسة الصحابة إلى فقر في الاستدلال بحديث رسول الله. 4000 حديث شو تسوي شو تخلي؟ عمي هذا الدين اللي جاء شريعة للبشر، شنو 4000 وشنو 5000؟ طيب، فاضطروا هنا إلى جملة من الأدلة يضيفونها. القياس صار دليل، الاستحسان صار دليل، المصالح المرسلة صارت دليل. طيب، على قدم المساواة مع سائر الأدلة. طيب ليش؟ لأنه ما يقدر إذا يريد يستدل بالحديث النبوي، الحديث النبوي اللي واصل إليه على أثر المنع من التدوين وعلى أثر التضييع ما يكفي، فيضطر إلى مثل هذا الأمر. أكثر من هذا صار أيضا مع الأسف، وهو أن نشأت بعض الفرق اللي تقول أساسا السنة النبوية لا تفي بالغرض بل لا نعتني بها، وهم من يسمون أنفسهم جماعة القرآنيين، أو بعض التعبيرات عنهم يسمونهم بوكو حرام أو غيرها. طيب، وهذول أصلهم نشأوا في الهند قبل 80 سنة، زعيمهم يسمى أحمد خان، بدأ يقول أنه هذه السنة التي بين أيدينا إما نقبلها ونخلي عقلنا في ثلاجة، وإما نشتغل بعقلنا ونخلي هالسنة في ثلاجة، ولازم إحنا نشتغل ويا عقلنا، فأبعد السنة. وحتى ينقلون في يعني في بداياته يقول أنا رحت، راح نرد عليه بعد قليل بس أنا أنقل لك شيء عن هؤلاء. يقول أنا رحت إلى صحيح البخاري باعتباره أوثق كتاب بعد كتاب الله كما ذكروا. طيب، فشفت فيه الحديث في تفسير الآية المباركة: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الرواية ماذا تقول عن أبي هريرة في هذا الكتاب؟ أن موسى كان دائما يستر منطقة العورة، يتستر، فشك فيه بنو إسرائيل أنه هذا أكيد فيه عيب، ما دام ما يطلع بضاعته إلينا أكيد فيه مشكلة هناك، إما نفخ إما ما أدري مقطوع ذاك المكان، إما كذا إما كذا، وظلوا يحاولون أن يراقبوا حتى يوصلوا، ما قدروا. إلى أن يوم من الأيام اترصدوه، راح حتى يسبح في البحر أو في النهر، نزع كل ثيابه، ربي كما خلقتني، ونزل في البحر، وإذا وضع ثيابه على حجرة على صخرة، وإذا بالصخرة قامت وشردت بالثياب ماله. طيب الآن تورط، هو طلع عاري يركض وراها، طبعا بنو إسرائيل شافوه، تبين لا الرجال ما في مشكلة في ذاك المكان، زين خوش شيء طيب، لكن هو مشكلته كان أنه يركض وراء هاي الصخرة اللي أخذت ثيابه، هو يركض وهي تطرد قدامه، إلى أن وصل إليها أخذ حجرة ثانية وظل يضرب على الحجرة يأدبها تأديب. يقول: فكأني أنظر إلى 4 أو 5 ندوب أثر الحجرة على الحجرة الثانية. فيقول: أنا لما شفت هذا الحديث شنو هذا الكلام، حجرة وتشرد بثياب النبي موسى، والنبي موسى هذا اللي من الأنبياء الكاملين يروح يشيل الحجرة ويضرب بها حجرة ثانية، هذا كلام يعني لا يمكن أن يقبله العقل، أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الكلام، هذا الحديث وذاك الحديث وقضية الذبابة اللي تغمس ما أدري كذا من هالجناح وذاك الجناح وعلى هالمعدل. فيقول لك: أنا قلت إما أستخدم عقلي يعني أترك السنة، إما أستخدم السنة يعني أترك عقلي، وما راح أترك عقلي. وشكل فرقة النهاية يسموهم القرآنيين، وإلى الآن موجودين، أيضا موجودين في العالم العربي، وعدهم كتب وعدهم نشرات وعدهم كذا، يرفضون السنة النبوية. وهذا واحد مع الأسف من نتائج تسرب الأحاديث الموضوعة إلى السنة النبوية، وغياب السنة النبوية الأصلية وضياعها على أثر المنع الذي استمر قرابة قرن من الزمان. طيب طبعا مثل هؤلاء يقال لهم أبسط القضايا: احنا في مدرسة الإمامة لا نكتفي بسند الحديث. انت تقول هذا حديث صحيح لأنه في صحيح البخاري، لا ليس كذلك، لا نعتقد أن كل ما صح سنده يعني أنه صحيح ويجب العمل به، لابد من النظر إلى متنه أيضا، إذا كان مخالف للقرآن، مخالف للعقل، مخالف للسنة القطعية، مخالف للأصول المسلمة، حتى لو يكون من أعلى الأحاديث سندا وأسلمها من ناحية الرواة، لا نعبأ به. تجد حديث مكتوب في الصحيح البخاري خير إن شاء الله، هذا حديث خاطئ، هذا حديث ضعيف، ماذا عن بقية الأحاديث؟ ليش ما تشتغل بيه؟ ثم كيف أنت تتعبد لله؟ كيف تصلي الصبح أول شيء؟ هل في القرآن صفة صلاة الصبح؟ أو الظهرين؟ أو العشاءين؟ أو عدد الأنصبة الزكوية؟ أو تفاصيل الحج؟ أو قضايا المفطرات في الصيام؟ كل ما قالوه على المشهور في آيات الأحكام أنها 500 آية، أسا تزيد أو تقصر. زين وين 500 آية؟ وين حياة الإنسان اللي تحتاج إلى هذا الكم الهائل من الأحكام الشرعية؟ يجي جابر بن عبد الله الجعفي إلى سيدنا ومولانا جعفر بن محمد، اللهم صل على محمد، فيقول له سيدي أنا كل سنة أجيك وأنت تتحفني بأحكام وأحاديث جديدة في الحج، وأبوك أيضا رأيت 30 سنة أنا صار لي وياكم وكل أسمع أحكام وروايات وتفاصيل في الحج، ما تخلص مسائل الحج؟ قال يا جابر بيت تعبد الله خلقه بحجه منذ آدم، تريد تخلص مسائل في يوم ويومين وعشر مسائل؟ تشوف المنسك قد يكون فيه مثلا 1500 مسألة من المسائل، مع ذلك لما تروح تحتاج إلى مثل هالمقدار من التفاصيل حتى تحيط بأحكام الحج. شنو أنا أروح أعتمد على القرآن وحسبنا كتاب الله ما شابه ذلك؟ طيب في مقابل هذا كان توجه أهل البيت عليهم السلام نحو حفظ السنة بالكتابة وبنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وببيان ما خالف الناس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا قضية الكتابة عندنا توجيهات من النبي صلى الله عليه وآله بأن استعن بيمينك يعني في الكتابة، وبقول أمير المؤمنين قيدوا العلم بالكتابة، قيدوه يعني لا يشرد، خليه يحتفظ به. وهو نفس أمير المؤمنين عليه السلام كتب حديث رسول الله عندنا في تراث أهل الإمام الصادق، يقول للسائل هذا مكتوب في كتاب علي وهو إملاء، وهو خط علي بن أبي طالب وإملاء رسول الله محمد. هذا بعد وفاة رسول الله ب140 سنة تقريبا، كان ما أملاه رسول الله وخطه علي بن أبي طالب موجود لدى أئمة أهل البيت عليهم السلام. الصحيفة الجامعة يقول له وما أدراك ما الجامعة، طولها 70 ذراعا، فيها ما يحتاج إليه الخلق من أحكام من معارف. كتاب الجافر غير ذلك من الكتابات التي حفظت الجانب الكبير من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا أنا أشير أيضا إلى واحد من علمائنا الأبرار الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي، ابن أبي جمهور الأحسائي من الأحساء، هذا عالم كبير وجليل وله كتب قيمة. من الأشياء التي صنعها أنه جمع حديث رسول الله بما انتهى إليه هو من الأسانيد في باب العقائد، في باب الفقه، في باب الأخلاق، ولذلك اعتمد عليه العلماء اللاحقون اعتمدوا على كتاب عوالي اللآلئ العزيزية لابن أبي جمهور الأحسائي رضوان الله عليه. كانت خطوة جيدة وموفقة، يعني لا واحد يتصور أنه إذا يصير كلام عن سنة رسول الله يعني سنة رسول الله مالت مدرسة الخلفاء، احنا ما عندنا مال أهل البيت، لا ليس الأمر كذلك. أئمة أهل البيت عليهم السلام حفظوا هذه السنة وبلغوها بنحوين، واحد بالإطار العام قالوا حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي معنى ذلك أننا في حديثنا لا نتجاوز الأطر التي عرفناها وعلمناها من سنة رسول الله. فهذا كان نوع من أنواع بيان سنة النبي، ونوع آخر كان بيان سنة النبي بنصها ولفظها. احنا نلاحظ نلاحظ أن بعض الأحاديث وحبذا لو بعض أهل العلم وأهل المعرفة حتى لو من الشباب يقدروا يسووا هالشكل، أن يتبع الإنسان ما رواه الإمام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنه إحنا في عقيدتنا المنزلة التشريعية لكلام الإمام الصادق كالمنزلة التشريعية لكلام رسول الله، ما يحتاج يقول أروي هذا عن آبائي عن رسول الله، هو مراوي، هو إمام، هو مبلغ. لكن مع ذلك حرصوا عليهم السلام على أن ينسبوا بعض الأحاديث إلى رسول الله، إما لأن محدثهم لم يكن يعترف بإمامتهم فيقولون نروي هذا الحديث عن رسول الله، أو لأن الحديث كان إلى قيمة عالية فيراد إعطائه زخم، يقال ترى هذا أنا أرويه عن أبي عن جدي قال رسول الله كذا وكذا. طيب، فهذه كانت أيضا من أنحاء بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهذا نحن نجد بعض الأحاديث تعزى إلى النبي، مثلا حديث سلسلة الذهب المعروف، الإمام الرضا ينقل عن أبيه عن جده عن أجداده إلى أن يقول عن رسول الله عن جبرائيل عن الله عز وجل، لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمنة من عذابي، أي يعزوه إلى النبي وبعده إلى ربه. الإمام الحسين عليه السلام يتحدث مع مخاطبي فيقول سمعت جدي رسول الله يقول من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله. ما يحتاج هنا الإمام الحسين أن يستند، ولكن يريد أن ينقل نص لفظ رسول الله، أبلغ في التأثير، أحفظ للحديث، أقوى بالنسبة قسم منهم لعلهم ما يعترفون بإمامة الحسين عليه السلام ولكنهم يعترفون بنبوة رسول الله. وكانت قضية السيرة والسنة النبوية مثل الخط الأحمر، أنه إذا واحد غيرها أو بدلها هذا يستحق القتل، لذلك ناشدهم الحسين عليه السلام ويحكم علامة تقاتلونني، أعلى مال لكم استهلكته أم على قتيل لكم قتلته أم على سنة غيرتها أم على فريضة بدلتها؟ هسا بناء على أن السنة هنا إشارة إلى سنة النبي، لأن في احتمال السنة في مقابل الفريضة، وهذا إلى بعث خاص، إذا أطلقت السنة في مقابل الفريضة قد تعني ثلاثة معاني الآن لا ندخل فيها، بس يريد يقول الإمام الحسين عليه السلام أن من يغير الفرائض التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، من يبدل السنن التي جاء بها رسول الله، هذا يكون قد اقتحم المحرمات، وبالتالي يحل أن يقاتل إذا فعل هذا الأمر، وأنا لم أفعل ذلك، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا؟ فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أنست علوج أمية أن لا ترى قلب النبي مصابا. هنا عرضوا عليه بين السلة والذلة، وهيهات منه الذلة، بين جنبيه نفس أبيه، وبعزة قعساء خاطب نفسه يا نفس لا تهني بنصر الدين إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف، خذيني هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني، رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي تهدى لرجس في الزمان مبيني، رضي إمامنا أن يشهر برأسه ونسائه من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد في سبيل نصرة شريعة جده المصطفى، يقول سهل بن سعد الساعدي ناقلا صورة عن مشهد السبايا في الشام: ذهبت إلى بلدة الشام فرأيتها بلدة كثيرة الأشجار مضطردة الأنهار، ورأيت الناس قد أغلقوا حوانيتهم وقد خرجوا وهم في فرح وسرور، قلت سبحان الله، لأهل هذا المصر عيد لا نعرفه. التفت إلى رجل كان هناك قلت له: يا هذا، هل لكم عيد لا نعرفه؟ قال: أظنك غريبا. قلت: بلى، أنا سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله، لما سمع ذكر رسول الله بكى. قال: يا سهل، ما أعجبك أن السماء لم تسقط على الأرض؟ قلت له: لما؟ قال: الآن يدخلون بسبايا آل محمد ورأس الحسين وأهل بيته من باب أبي الساعات. ذهبت إلى ذلك المكان وإذا بي أجد الرؤوس قد أقبلت، يتقدمها رأس أزهري قمري، ذاك رأس أبي عبد الله، ورأيت امرأة حثت بها النساء. جئت إليها: أنا سهل بن سعد الساعدي، من أنت؟ كأني بها لسان حالها: أنا زينب اللي يحجون عني، أنا سليت المصايب ما أسلم، أنا تمرمريت من زغر سني. التفتت إلي قالت لي: هل عندك شيء من المال؟ قلت لها: ماذا تريدين منه؟ قالت: أعطه لحامل الرؤوس حتى يتأخر عن ركب النساء، فلقد خزينا من النظر إلينا من الأجانب. أيوا حسين، وسلم عليها وقال: يلي على المطية والله حنينك هيج أحزاني علي، يخسون أهل هالبلد منتي خارجية، وكنك يا مسبية من شيوخ المسلم. قالت: أنا جد النبي صفوة الجبار، وأبوي حيدر قاسم الجنة معنا، ومكسورة الأضلاع يا شمامة المختار، أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسن. قالها: النسب والحسب هلي تذكرين؟ معروف صح الخبر جدك نبي، لكن يا زينب وين
من خدر اليوسف.
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.